لكنما الأمر والحكم لله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال الله في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كل إنسان مؤمن يطمح في أن يتغير للأفضل وإلى الأحسن وإلى الأكمل، أن ينتقل من حال إلى حال يكون فيه أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأقرب إلى القيم، وأقرب إلى الفضائل. وشهر رمضان من أعظم الفرص التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يغير ذاته وأن يتكامل، وذلك لأن في هذا الشهر المبارك طاقة هائلة ومادة غنية تساهم في إيصال الإنسان إلى هذه الغاية الجميلة والرائعة، وهي التغير للأفضل وإلى الأحسن. لأن شهر رمضان فيه مادة روحية غنية للغاية، فيه الصيام، فيه برنامج مكثف من الأدعية، فيه خصوصية لاستثمار القرآن الكريم وقراءة القرآن الكريم باعتبار موسم لقراءة القرآن الكريم، فتنمو في النفس آثار القرآن ويحصد المغانم الروحية الكثيرة. فشهر رمضان إذن فرصة ثمينة للغاية، ولكن من خلال هذا الشهر المبارك ومن خلال إرادتنا للتغيير، إلى ماذا سنصل إليه عندما نتغير؟ نتغير إلى ماذا ونحصل على ماذا؟ هناك أمران مهمان من خلال شهر رمضان يكسب الإنسان تغيرا واضحا فيها، أمران سيتغير فيهما الإنسان بدرجة كبيرة، وهذا التغير إيجابي ضخم. أركز على هذين الأمرين. الأمر الأول، برامج شهر رمضان واستثمارها بشكل صحيح يكسب الإنسان الوصول إلى درجة النفس المطمئنة، الإطمئنان، كلمة خفيفة في اللسان ولكنها ثقيلة في الميزان، الإطمئنان. من منا لا يقلق؟ لا يقلق سواء في ما يرتبط بصحته، مثلا يرتبط بوضع مادي، يقلق لوضع مادي، يقلق لوضع الأسرة، علاقته مع زوجته، علاقته بأبنائه، مستقبل أبنائه، قلق، يعيش الإنسان قلق في حياته. ولكن هذا القلق لا يستطيع الإنسان أن يعيش فيه على الدوام، لأنه سيخسر خسارة كبيرة في نفسه وفي صحته. ولذلك يسعى الإنسان أن يحصل على الراحة والاطمئنان والاستقرار والهدوء النفسي والسكينة. جزء من الناس يسعون للحصول على هذه الغاية من خلال العقاقير وزيارات للعيادات الطب النفسي، ومع ذلك لن يحصلوا على هذه النتيجة: الاطمئنان والسكينة والهدوء النفسي، لأن هناك طرق مؤقتة ووسائل مؤقتة ممكن تنفع وممكن ما تنفع، لكن جعل الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان طاقة هائلة إن استثمرت بشكل صحيح نحصل من خلال تلك الطاقة على درجة الاطمئنان. كيف؟ احنا نلاحظ اخواني ان شهر رمضان ما الذي فيه؟ فيه الكم الكبير من التفضل الالهي. احنا نعرف اخواني اعزائي ان هناك قاعدة يذكرها القرآن الكريم، وهي قاعدة واضحة، قائلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كلام صريح وواضح، لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى تفسير ولا إلى إزاحة المبهم منه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، من كان لله ذاكرا حصل على الاطمئنان في حياته، لا يضطرب لا يقلق. في شهر رمضان الله عز وجل جعل حول الإنسان طاقة هائلة تجعله ذاكرا بشكل مستمر لله عز وجل. شلون؟ نقرأ في الحديث ماذا يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: يقول أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة. أنت تتنفس وانت صايم، هذا النفس الله يحسبه لك تسبيح. أنت نايم الله يعتبرك عابد ذاكر مسبح له. شوفوا هذا التفضل العظيم. بس هذا لمن؟ لمن صام. أي صوم؟ الصوم الحقيقي، وليس الصوم الشكلي. هناك من يصوم بطنه عن الجوع والعطش، ولكن للأسف الشديد لا تصوم عينه عن المعصية، ولا تصوم أذنه عن سماع المعصية، وكذلك لا يصوم لسانه، ولا يصوم فكره عن إرادة السوء بالآخرين. هل هذا صوم؟ هذا ليس صوما حقيقيا، إنما شكل صيام وليس هو بصيام حقيقي. بالتالي الذي يصوم صوما شكليا مفرغا من محتوى لا يحصل على هذه النتيجة، لن يكون نفسه فيه تسبيح ولن يكون نومه فيه عبادة. الذي سيكون نفسه حال الصيام تسبيحا ومن صام حقيقة الصيام، من عف لسانه، من حفظ لسانه، من حفظ سمعه، من حفظ بصره عن أن يقع على معصية، هذا هو الصوم الحقيقي. ولذلك يشير الإمام زين العابدين عليه السلام إلى هذه النقطة، قال: كم من صائم ليس له من صيامه سوى الجوع والعطش. يعني لم يستفد فائدة معنوية ولا فائدة روحية ولا فائدة نفسية، بل قصارى ما حصله من الصيام أن يجوع، جاع فقط. الصيام لابد أن يحدث تغيير، في نفس الإنسان. ولذلك الصيام أو حالة الصيام ونحن في شهر رمضان، الله يعتبرك تتنفس قاعد تسبح إذا تصوم صوم حقيقي، فهي فرصة ثمينة. شهر رمضان فرصة أن الإنسان يحفظ عينه، يحفظ سمعه، يحفظ لسانه، مثل ما يحفظ الحدود التي يراعى فيها صحة الصيام، المفطرات لا يقع فيها، حتى الله يسجل آثار الصيام ويكتب ذاكرا. بل جاء في قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: وعملكم فيه مقبول، أي عمل تسويه الله يقبله. ففرصة ثمينة ليجعل الإنسان في دائرة اللطف الإلهي. بس خلنا نهتم شوية، يعني ما نصوم فقط عن الجوع والعطش، خلني نغير من طريقة صيامنا إلى أن ننتقل إلى صوم الجوارح وصوم القلب. القلب لا يفكر في المعصية، لا يفكر في أذية الناس، لا ينوي سوءا لأحد. صوم كف، هذا هو الذي يعطي للإنسان درجة الصائم الحقيقي، فيكسب تلك الآثار التي تترتب على ذلك. زين، فيكون مطمئنا لأنه ذكر الله وهو صائم، ذكر الله وهو نائم، يعتبر ذاكر، والذكر به يحصل على درجة الاطمئنان والسكينة والهدوء والاستقرار. مضافا إلى أن التقوى الذي نأخذه من الصيام له آثار أخرى ذكرت في القرآن الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بعض المفسرين يقولون أن ويرزقه من حيث لا يحتسب أي رزق؟ هل هو الرزق المادي فقط؟ لا، ممكن واحد متقي وورع وعنده درجة عالية من الورع لكنه ليس ثريا، ما عنده أموال. هذا يعني أن الرزق لا يقصد به الرزق المادي الأموال فقط، لا، الرزق أشكال وألوان وأنواع. الله عز وجل قد يرزقك صحة في الجسد، هذا رزق، واشكر الله على هذا الرزق العظيم. قد يرزقك ذرية صالحة، هو من أعظم الرزق. قد يرزقك إيمانا وقد حرمه غيرك، حرمه غيرك. ممكن أن يكون الرزق شنه؟ يقين، وهو أقل ما وزع على العباد من الرزق، اليقين، حالة اليقين في المعارف في العقائد، لا يوجد شك ولا توجد شبهة تجعل من الإنسان مضطرب، هذا رزق. ومن الرزق يقول المفسرون الاطمئنان، وهذا نحصل عليه من خلال التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى نحصل عليه من الصوم الحقيقي، لعلكم تتقون. هذه غاية إذن من التغيير في شهر رمضان. لماذا نتغير؟ لأننا نريد الحصول على درجة النفس المطمئنة. طيب، أيضا لماذا نتغير في شهر رمضان، ولماذا من الضروري أن نتغير في شهر رمضان مستثمرين الطاقة الإلهية الموجودة فيه؟ أيضا لهدف ثاني، مو فقط الحصول على درجة النفس المطمئنة، لهدف آخر أيضا، ألا وهو التوازن بين أمرين مهمين. التوازن بين أمرين مهمين، بين اللذة المؤقتة واللذة الدائمة، وأيضا بين النزعة الفردية فينا وبين النزعة الاجتماعية. فنتوازن في هذين الموردين. نجي للمورد الأول، التوازن بين اللذة المؤقتة واللذة الدائمة. شلون يعني نتوازن بين النوعين من اللذتين؟ الإنسان عنده لذة وعنده شهوات حوله، شهوة الطعام والشراب وجمع الأموال وشهوات أخرى، وهذه تكوينية فيه زين، ولكن إلى جانب تلك اللذة المؤقتة هناك لذائذ دائمة كلذة الراحة عندما يودع الإنسان في قبره وهو لا يطالب بحق لا لله ولا لغيره من الناس. هذه اللذة من أعظم اللذائذ. طيب إحنا كيف نتوازن بين اللذة المؤقتة واللذة الدائمة؟ ممكن واحد يشتهي طعام ولكن هذا الطعام فيه شبهة، لو أقدمت على هذا الطعام الذي فيه شبهة مؤكدة صحيح تلذذت بهذا الطعام ولكن هي لذة مؤقتة سرعان ما تنتهي، لكن أخسر اللذة الدائمة والباقية، أفقد الراحة في تلك الساعة التي أفد فيها على الله، يسألني يعاتبني يحاسبني لا أرتاح طبعا. فهل أستطيع أن أترك اللذة المؤقتة من أجل اللذة الدائمة؟ أتوازن هنا، أتوازن. هل أستطيع أن أترك اللذة الفلانية في الأموال كمن يدخل صفقة فيها إشكال شرعي ويترك لذة الحصول على الربح هذا المؤقت لأنه يريد الحصول على لذة دائمة مع الله في ذلك اليوم لا يحاسبه ولا يعاتبه ولا يعاقبه وهي اللذة الكبرى؟ هل يقدر الإنسان يتوازن يترك اللذة المؤقتة للذة الدائمة؟ يقدر بفضل عزيمته وبفضل تدرب روحي. هذا التدرب الروحي يأخذه من شهر رمضان، لأن شهر رمضان امتناع عن أمور يشتهيها الإنسان طوال 30 يوم، دورة تدريبية مكثفة، طعام يمك ما أقدر أكل، شراب يمي ما أقدر أشتهيه بس ما أقدر، هذه تعلمني تربيني على أن أمتنع أترك اللذة المؤقتة من أجل اللذة الدائمة. كمن يشتهي أن يرى منظر من المناظر بعينيه ويلتذ برؤية هذه الصورة ولكن هذه الصورة محرمة، هل أترك هذه اللذة المؤقتة لأحصل من خلالها على لذة الرضا الإلهي وهي لذة دائمة لا تنتهي؟ هذه يقدر يعطيني إياها منه شهر رمضان، لأن شهر رمضان رباني على أن أترك اللذة، أترك لذة الطعام لذة الشراب لذائذ أخرى. علمني الصيام كيف أصبر كيف أقاوم كيف أتحدى، فالصوم يعطيني قدرة على التوازن في حياتي، بعدين حتى في غير شهر رمضان أقدر أتوازن في حياتي، كيف أترك اللذة المؤقتة من أجل أن أحصل على لذة دائمة وباقية. المورد الثاني اللي فيه توازن نحتاج أيضا توازن بين النزعة الفردية فينا وبين النزعة الاجتماعية. الإنسان فيه نزعة ذاتية، نزعة شخصية، نزعة فردية، يعني يحب الطعام الجيد له، يحب اللباس الأفضل له، يحب الصفقة الأكثر ربحا له، يستأثر يتملك يحب الأشياء الأفضل له زين، هذه يسمونها نزعة فردية، يجمع يتملك يستأثر زين، هذه نزعة فردية في الإنسان، ولكن هذه النزعة الفردية جيدة إن كانت في مستوى معقول، أما لو تضخمت دخل الإنسان في دائرة الجشع والطمع، وهو مرض معروف. هناك نزعة اجتماعية. شنو النزعة الاجتماعية؟ حب الخير للناس، حب الخير للناس. أنك لو رأيت معدما أعطيته الذي بيدك لأنك تحب له الخير. إذا قدم لك طعام تتمنى أن هذا الطعام يشاركك فيه غيرك من الناس، يسمون هذه النزعة الاجتماعية، يعني تفكر في غيرك وليس في نفسك فقط. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يعني أعطيك من أموالي حتى تسد حاجتك، أعطيك من طعامي حتى تشاركني في طعامي. يسمونها نزعة اجتماعية. النزعة الاجتماعية تجعل من الإنسان متوازن حتى لا يقع في شباك النزعة الذاتية والشخصية والفردية، فيقع في شباك الحرص والجشع والطمع، يكون أنانيا. من اللي يعطيني هالتوازن بين النزعة الفردية والاجتماعية؟ الصيام، شهر الصيام. لأن شهر رمضان من خلال الجوع يشعر الإنسان بألم الفقير، يحس الإنسان بمعاناة المساكين، الجياع، ليس في مجتمعه فقط بل في سائر المجتمعات المعدمة يشعر بألمهم. يقول الإنسان بينه وبين نفسه، يقول الحمد لله إذا أنا الآن أجوع ساعات، والساعات كلها في 30 يوم فقط، فكيف بالفقراء الذين طوال سني حياتهم يعانون من هذا الألم، ألم الجوع، ألم فقدان الطعام. شهر رمضان يربينا على أن نفكر في الآخرين، نخرج من دائرة النزعة الفردية إلى دائرة النزعة الاجتماعية. ولهذا يقول الإمام الرضا عليه السلام عندما سئل عن علة تشريع الصوم، قال: لكي يشعر الغني بألم جوع الفقير. من ضمن العلل في الصيام، لاحظوا الأدعية اللي تقرأ يوميا في شهر رمضان: اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، مو أغنني أنا فقط، أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، عن كل شار إلى الجميع وليس لي أنا فقط. شهر رمضان سواء في الصيام أو في الأدعية تخرج الإنسان من النزعة الفردية إلى النزعة الاجتماعية، يكون إنسان يحب الخير للجميع ويحب قضاء الحاجة للجميع ويحب الشبع للجميع ويحب أن يكسى الجميع وليس أنا فقط. ولهذا الإنسان اللي متمكن، اللي عنده قدرة والله منعم عليه ليفكر في سد حاجات الفقراء، ما استطاع أن يتبرع بجزء من وقته للجمعية الخيرية مثلا، أو أن يجمع مبلغا من المؤمنين ليرمم به بيت فقير، أو يساعد به من يرغب بالزواج، أو يكفي الأسرة متعففة، فذلك من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى، ليخرج من مرض النزعة الفردية إلى هذه الدائرة الصحية، التفكير في الجميع من المؤمنين. والتاريخ يحدثنا عن أناس وقعوا في شرك النزعة الفردية والذاتية ووصلت إلى حد متضخم، كما نلاحظ ذلك في شخصية عمر بن سعد الذي ملكه حب الري، الذي ملكه حب تملك الري. أأترك ملك الري والري منيتي، أمرجع مأثوما بقتل حسيني، حسين بن عمي والحوادث جمة، ولكن لي في الري قرة عيني. وهذا الجشع والطمع أوصله إلى أعظم جريمة ارتكبت، قتل الحسين. ريحانة رسول الله، أقدم عمر بن سعد على تلك الجريمة النكراء، على قتل الحسين، وترك جسده على بوغاء كربلاء يسفي عليه، تسفي عليه الرياح دون غسل أو كفن. وقفت زينب مجروحة القلب باكية العين تنادي: يا قوم، أما فيكم مسلم يواري هذا الجسد السليب؟ أجابوا زينب: ولكن أسألك، ما كان جوابهم؟ ركب عشر على خيولهم، أحموها في الميدان، أخذوا يجولون بها على جسد المولى أبي عبد الله. كلما مرت الخيول وجالت على جسد الحسين، ارتفع جسده من على الأرض متقلبا تارة على صدر فيوطأ ظهره، وتارة على يا ظهري فيوطأ صدره. هذا وزينب ترى الخيل صاعدة ونازلة على جسد أخيها الحسين، تنادي: وأخاه وحسينا، إيه والله يا أخو يا فوق صاويبك يا ريض. والله يرضوك ولا راعوا شرف جدك ولا ابوك. خويا يا يمه جنت حرزي وتحت الخيل خاب، والله خلاك عسى بعيد البلا صدرك مكسر. أخويا من غسلة ومن حفار قابرة، والله قبره قبره، ومنه الجاب كافوره وسدره. هي بس الخيل ترجد فوق صيد، وويلاه ولا ظل ولا ظل عظم سالم ما تكسر. اي والله يا وسدره وسدره حسين شلون اشيل النار، وسدره حسين مرفض ضلوعه، وسدره يا منه الجاب كافوره، وسدره ومن غسل غريه بالغاضريه. ما غسلوه وما لفوا في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء. يا الله.